كان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويجدون أن ذلك سنته، أن ذلك إيش؟ سنته واجبة صلى الله عليه وسلم. على كل حال لا شك أنه لم يرد في القرآن ولا في السنة تقدير المسافة، لا ب16 فرسخا ولا بأقل ولا أقل، ما ورد. لكنها قضايا أعيان، صادف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سفر، وفي حديث أنس في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين. ومعلوم أن هذه الفراسخ وهي أكثر من 3 أميال لا تبلغ 16 فرسخ. إذن بماذا نقيد السفر؟ نقيد السفر بما يسميه الناس سفرا، لأن هذا مطلق في الكتاب والسنة. وإذا تأمل وجدت أن تحديده بالمسافة أمر لا يمكن، لأن الذين يحددونه بالمسافة رحمهم الله وعافى عنهم وجزاهم الله خيرا يحددونه بالأميال، بالفراسخ، بالأذرع، بالأصابع، بشعرات الدرجات دقيقة. فهل يظن أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد مسافة القصر بهذا؟ يعني مثلا أنا هنا وأنتم هنا، أنا لم أبلغ حد المسافة، كان بيني وبينها الآن حوالي 20 شبر، من 10 أصابع. أنا لا أجمع ولا أقصر ولا أصغر، وأنتم تجمعون وتقصرون وتصغرون، ليس هذا؟ فيمكن هذا. بل إذا قدرنا مثلا كما قدر الفقهاء شعرة البرجين، البرجين الفرق، إذا صار بيني وبينكم شعرة واحدة، أنا من نايل البلد وأنتم خارج، أكون أنا غير مسافر وأنتم مسافر. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من يقيسون الأرض بهذا القياس. يعني ما فيه مساحون، ليس فيه مساحون يقيسون الأرض بهذا القياس. وعليه فيقال: أقرب الأقوال ما اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله أن هذا مما أطلقه الشارع، وما أطلقه الشارع يرجع فيه إلى العرف. فإذا قال قائل: الأعراف لا تنضبط، ما تنضبط. قد يقول أحد هذا سفر وآخر يقول ليس بسفر. نقول: من رأى أنه ليس بسفر لا يقصر، ومن رأى أنه سفر قصر. فإذا قال هذا يحصل فيه اختلاف الناس، فهذا يقصر وهذا يمكن، قلنا كما حصل اختلاف الناس في نواقض الوضوء، هذا يرى أن من مس ذكره مطلقا ولو بغير قصد انتقل وضوءه فيجب أن يتوفى للصلاة، والآخر يقول لا ينتقل، فهذا يصلي فهذا يتوضأ وهذا لا يتوضأ. أيضا اثنان كلاهما أكل من لحم إبل على مائدة واحدة، أحدهم يقول لا يجب الوضوء من لحم الإبل، والثاني يقول يجب، وليس في هذا شيء. أشد من هذا اجتهد اثنان في القبلة في البر، فقال أحدهما القبلة هكذا على اليمين، والثاني قال على اليسار، يصلون كل واحد إلى جهته إلى جهة، ما هذا الاختلاف العظيم؟ فالمهم إن مسألة الاختلاف كل سيحاسبه ربه. فإذا قال أنا أرى هذا سفرا وقال الآخر لا أراه سفرا، الحمد لله، أنت إذا كنت لا تراه سفرا، إن كنت الإمام صلي 4 والثاني يجب عليه أن يصلي 4 أنت تعلق إذا كان هو المأموم، وبالعكس إذا كان يرى أنه سفر وأنت لا ترى أنه سفر، نقول إذا صلى ركعتين وسلم إيش؟ قم معكم الصلاة. وما جعل عليكم الدين من حرج. فالمسألة ما فيها إشكال، ما فيها إشكال إطلاقا، لأن مسائل الخلاف إذا لم يكن هناك نص قاطع يفصل بين الناس فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه القاعدة الآن في معرفة ما هو السفر، في العلماء في هذا أقوال، والراجح أن يقال ما دام تحديده لم يرد في الكتاب ولا في السنة فيرجع فيه إلى العرف كغيره. وفي المنظومة وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرب فبالعرف احتده. طيب ثانيا، المدة التي ينقطع بها حكم السفر، هذه أيضا مختلف فيها. يعني مثلا إنسان مسافر جلس في مكة للعمرة 4 أيام، والآخر 10، والآخر 20، والآخر كل شهر، والآخر جلس يومين وشهر، متى ينقطع حكم السفر ويقال لهذا المقيم عليك أن تصوم وعليك أن تسل؟ هذا أيضا مما اختلف فيه العلماء. ذكر النووي في المجموع أنهم اختلفوا على نحو 20 قولا أو أكثر، 20 قول في مسألة واحدة. لماذا؟ لأن ما في دليل صريح صحيح يفصل بين الناس، فكان كل إنسان يقول ما يرى أنه حق، إما بقياس أو بعموم أو ما أشبه ذلك. نرجع إلى الأصول فنقول لا يوجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من نوى إقامة كذا وكذا انقطع حكم السفر لحقه ولزمه ما يلزم المقيم، ما نفي هذا. بل وجدنا أن القرآن الكريم فيه الإطلاق وأن السنة النبوية فيها الاختلاف في النطق بدون تفريق. ففي القرآن وإذا قال الله جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولم يقل إلا كذا وكذا، ما اتفق. فنأخذ بإيش؟ بالعموم والإطلاق، ما دمنا ضاربين في الأرض فنحن نقصر الصلاة. وقال عز وجل علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. قال يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، تجار، التاجر من المعلوم أنه يبقى في البلد يوما ويرجع، أو يومين ويرجع، أو 3 أيام ويرجع، أو 10 أيام ويرجع، أو نصف شهر أو شهر، لأنه يريد إيه؟ التجارة والربح. قد لا يكون السوق مناسبا أول ما يقدم وينتظر، قد تكون السلعة التي يريد أن يشتريها غير موجودة ويقول له صاحبها ستأتي بعد 10 أيام وينتظر. والآية مقتضى. أما السنة فهكذا، أقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما يصلي ركعتين، 20 يوم، وأقام في مكة عام 19 يوما يصلي ركعتين، وأفطر أيضا لأنه قدم فتح مكة في رمضان، أفطر بقية الشهر 19 يوما. أقام في حجة الوداع كم؟ 10 أيام. قال قيل لأنس بن خالد في صحيح البخاري كم أقمت من مكة عام حجة الوداع؟ قال أقمنا 10. وفي ذلك أنه قدم في اليوم 4 وخرج في اليوم 14، هذه 10 أيام كلها ويتلخص بلغة السفر. ولم يأت عنه حرف واحد يقول يا أمة محمد إذا نويتم الإقامة مدة كذا وكذا فأتموا. ما قال هذا، فيبقى الأمر مطلق غير مقيد. فإذا قال قائل المدة محددة بأربعة أيام، نقول ما دليلك؟ فيقول دليلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع وهي آخر سفرة سافرها في اليوم الرابع. أي يوم؟ في اليوم الرابع. أي يوم؟ أي يوم؟ يا سبحان الله، يا سبحان الله، في أي يوم كان سافر؟ ها الجمعة، يكون الأحد الرابع، قادم اليوم الرابع. يعني سيقول بحجته قبل النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع ومكث قبل الخروج إلى من أربعة أيام يقصر الصلاة. نقول هذا لأن يكون دليلا عليكم أقوى من أن يكون دليلا لكم. كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن من الناس من يقدم مكة قبل اليوم الرابع، ولم يقل أيها الناس من قدم منكم قبل اليوم الرابع إلى مكة فليتم. ووالله لو كان هذا واجبا لوجب أن يبلغ لأمته، لأن الأمة تفهم أنه قدم في اليوم الرابع، ولا قال من قدم قبل هذا اليوم فليتم. أن المعنى أن المسألة مفتوحة، من الناس من يقدم الحج في اليوم الرابع، منهم الثالث، ومنهم في ذي القعدة. والحج أصل المعلومات تبدأ من أول يوم من شوال. هذه واحدة. ثانيا، هل إقامته أربعة أيام قبل أن يخرج إلى منى، هل معناه أنه لما خرج إلى منى سافر ولا بقي في مكة؟ بقي في مكة ووجب عليه أن يبقى في مكة حتى يطوف ويسعى. ولهذا قال من هو أفقه منهم في شريعة الله وأعلم منهم بأحوال رسول الله، قال إنه مكث في مكة كم؟ عشرة أيام. عشرة أيام. فتبين أن هذا الحديث لأن يكون دليلا عليهم أقوى من أن يكون دليلا لهم. أتينا إليهم بتبوك وغزوة الخندق، قالوا ما نوى إقامة الرأسية، كل يوم يقول بنشر. يقول يا سبحان الله العظيم، يبقى في مقابل جيوش الروم العرمة ويقال يمكن يرجع يومه؟ عجيب، أبدا ما يمكن. هناك انتظار، وماذا تكون الحال؟ لابد على الأقل عشرة أيام، على الأقل. ولهذا بقى عشرين يوما ولم ينصرف، ولا يمكن أن ينصرف وهو يرى عدوه أمامه إلا بعد مراسلات أو بعد إياه، وهذا لا يحصل بأربعة أيام ولا بخمسة أيام. كذلك في أساسات أقامت صلاة اليوم، هل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري هل يرجع إلى المدينة في يومه أو يبقى في عرفة عشر يوم؟ عجيب، أبدا. بل نعلم من شرط على الأقل عشرة أيام، لأنه فتح مكة بلاد الشرك وأراد أن يقرر فيها قواعد الإسلام، وأرسل من أرسل لهدي الناس والعزة وغيره. فهل يعقل أن يقول إنه ما نوى أن يقيم أكثر من أربعة أيام؟ غير معقول. فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام مقامات مختلفة وبقي على أحكام السفر، فإننا نقول ما دام الإنسان ضاربا في الأرض وفي سفره فهو مسافر. والعجب أن أولئك القوم الذين يقولون إنه ينقطع حكم السفر إذا نوى أكثر من أربعة أيام أنهم يتناقضون. كيف تناقض؟ يقول هذا الرجل الذي نوى مقامة 20 يوم في البلد وقلنا انقطع عنك السفر، انقطع عن السفر بحقك، يقولون إنه لا يصح أن يكون إماما في الجمعة، لا يصح أن يكون إماما في الجمعة. كناس فنعم ما هو مستوي، ولا يصح أن يسب من الأربعين، من الأربعين إذا قلنا إنه لابد من الأربعين. يا جماعة ما يكون هذا كناس فنعم، ليش؟ لأنه ما هو مستوي. هل هناك فاصل بين مسافر ومستوطن؟ يقول شيخ الإسلام من قال إن الناس ينقسمون إلى مقيم ومستوطن ومسافر فقد أخطأ. ما فيه في السنة إن مسافر وإما مقيم، إن إقامة مطلقة أو استقامة، وهذا هو الذي أراه وأعتقد أنه بما تبين لي لا يجوز لي العدول عنه. والإنسان سيحاسب على ما فهم من النصوص، ولم في هذا السلف. من السلف؟ أول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدد، والله لو حدد لوجب علينا أن نقول به، لكن ما حدد. وكيف نغيق على عباد الله ما وسعه الله؟ كان من الصحابة ابن عمر أقام بأذربيجان 6 أشهر حدث السلف، وابن عمر معروف بالتضييق، أقصد التضييق يعني الاحتياط، من أشد الصحابة احتياطا وتمسكا بالسنة. أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، حدث السلف. السلف يموع في 4 أيام حتى يتمسك الإنسان من السيف، نعم، لا بل لا تزيده الأيام إلا شدة، ومع ذلك قصر. وهو من أشد الناس تحديا للسنة رضي الله عنه، ونعلم علم اليقين أنه يعلم هو أنه لن يتسنى له السفر إلا بعد أن يذوب السلف إذا انسلخ الشتاء وحل الربيع. شيخ الإسلام يقول هذا، ابن تيمية ابن القيم يقول هذا، أئمة الدعوة بعضهم يصرح بهذا ويجوز، شيخ عبد الرحمن كذلك يقول بهذا. العمل التطبيقي الآن على هذا، في أناس يخرجون من الكبرى إلى ما يسمونه النزهة أو الجنس، مش الجنس هذا الصيد، نعم، يبقون في البر لمدة شهر ونصف، وهم يترخصون برخص السفر. يعني حقيقة العمل ما يتم إلا على هذا. هذا ما نرى في هذه المسألة، وقد كتبنا في ذلك جوابا مسهبا بينا فيه قوة هذا الدليل وضعف ما سواه، ولزمنا أن نذكر أدلة هذا القول والجواب عن أدلة القول الآخر. يعني الإنسان إذا أراد أن يرجح قولا لا بد من أمرين: إثبات الرجحان ودفع أدلة الخصم، لا بد من هذا. الآن نعود إلى الشرح. أسئلة؟ لا حول ولا قوة. هذا آدم نعم، إيش الرسالة المكتوبة؟ والله منها فوق 10 صفحات بالقطع الكبير، وجدت أيضا آخرين من كتبوا في هذا، ولكنهم عاد تشددوا قالوا يجب القصر، لأنهم يرون أن القصر في السفر واجب.
شفت
المفطرات ولم تذكر البخور،
يعني وجدنا
يعني من البخور من يفطر. طيب يا أخوان، إذا كان المفطرات إثباتا فمعناه ما سواها لا يفضل أبدا. إن شاء الله تعالى أول يوم من رمضان تأتيه المبصرة في النهار تذكرنا جزاك الله خير. ما رجعنا نعم طيب ما رجعنا أحسن تمام. إذا استنشق غير تبخر هل كل متدخل يستنشق؟ ما لا تقول الاستنشاق يصعد الدخان إلى الجو ولا بد أن نقول بهذا لأننا لو لم نقل بهذا كان مشكلة يأتي ليشرب الدخان وكل تشرب الدخان ما يفطر أن تقول إذا استنشقت البخور ما يفطر هو مزه يعني أفهمت الآن فرق بين الذكور والأنثى.
الله
أكبر. نعم. بين الذكور يعني الذكور الربو ما له شعور بين أنه لا يكون شيء بارد جدا يلفق قبل أن يصل إلى المعدة في الشرايين من أجل فتح المسام الهوائية هذا يدخل إلى 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 إلى, إلى المعدة الدخان عرض أحد العباد على الأطباء في مرض كشفوا عليه قالوا هذا الرجل يكثر شرب الدخان يكثر شرب الدخان كل عروق كلها دخان وهم العباد أتدون ماذا؟ لأنه يكثر البخور وكان الأولون إذا تبخر الإنسان قال هكذا ثم قام يستنشق الدخان لمدة غير وزيئة فإن الشرين قالوا هذا الرجل من أبد الناس عن شرب الدخان كيف إلا أن يشرب الدخان ثم قالوا الأطباء الرجل لا يشرب الدخان لكن هذا دعوه في التطيب ولهذا احذر من أن تستنشق البخور لا في الصيام ولا في الفطر. نعم.
قدامك الله أشكر عليك أنه ذكرنا المغبي قلنا أنه ليس في معنى الأكل والشرب لذلك قلنا ما يفطر
أسمعت ما يقول؟ نعم أسمعت ما يقول؟ هل أنا قلت هذا؟ نعم ها؟ كلام ضد كلام يلا يا عبد الله كيف الإبن المغذية تفطر لكن قلنا لو قال قائل إنها لا تفطر لأنه لا يحصل فيها لذة الأكل والشرب فأجبنا عن هذا لكن ترى بعض الطلبة ينعش فهمت ويرى في المنام وهو ناعش أن المدرس من كذا وكذا ولعلك منهم
يا أحببك الله لو واحد بلع حجر
انتقلنا إلى انتقلت إلى
عشان الشيخ أنا أكتب يعني أشياء خاطئة يعني
طيب
يعني لو إنسان بلا حاجة ما يحصل فائدة للتحصل من الأكل والشرب يعني ماذا ذكرنا أنه يفطر
ما يفطر هذا إيه ما أسألك ما عندي شيء عندك يعني مشكلة فطر ولا طيب ما هو كذلك وذكرنا أن الأجر الماضي مفطر انت يا اخو واسيل عليك من شاخذ شريط من موسى كنت بالاول تسجل لكن ما ادري ايش السبب نعم انت لا نعم ما الفرق
بين الابر المغذيه والدم
الحقن الدم ما يغني عن الاكل والشرب بل انه يدين شهوه الاكل والشرب بخلاف الابر المغذيه سليم لا في السجن. ولذلك كان من دعاه الرسول عليه الصلاه والسلام انه يستفتح صلاه الليل بهذا الاستفتاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلفوا فيه من الحق باذنك انك دائما شهاده صراط المستقيم. بارك الله فيك.
إن الناس يجب أن يجب أن
يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب بسم الله الرحمن الرحيم. نرجل جد قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة. عام الفتح أي فتح مكة وهو الفتح الأعظم الذي أجر الله فيه مكة من أن تكون بلد شرك وكفر إلى أن تكون بلد توحيد وإيمان، فهو الفتح الأعظم. يقول خرج عن الفتح إلى مكة في رمضان من أجل أن يقاتل قريش، وكان هذا بعد الصلح الذي جرى بينه وبين قريش بسنتين، لأن الصلح كان في عام 6 الهجرة وهذا في 8، يعني قبل أن تتم سنتان. قد يشكل على الإنسان كيف إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقض العهد وحاشاه من ذلك، فيقال إنه لم ينقض العهد، بل الذين نقضوا العهد هم قريش، لأنه لما جرى الصلح بينه وبين قريش كان من أحب أن يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل، وفي عهد قريش دخل. فكانت خزاعة دخلت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فاعتدى عليها خلفاء قريش، فقامت قريش فاعانت خلفائها على خزاعه خلفاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وبهذا انتقض عهده. فخرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم وسال الله ان يعمي على قريش أخطارهم حتى يبغتهم في بلادهم، وكان الأمر كذلك. خرج في 10,000 مقاتل، أكبر جيش خرج به عليه الصلاة والسلام إلا جيش الطائف، لأنه ضم إليهم نصف الفتح. خرج في رمضان فصام حتى بلغ ذراع الغنيم. كراع الغنم طرف جبل في وادي عفان يشبه الكراع الذي تمده الشام. لما بلغ هذا فصام الناس، فصام حتى بلغ كراع الغنم، فصام الناس معه اتباعا لنبيا صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونعم الاسوه. ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، وهذا بعد أن قيل له: يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل. وهو صلى الله عليه وسلم قال، فلما رأى الأمر هكذا دعا بقدح من ماء بعد صلاة العصر، يعني سبحان الله ما بقي إلا يسير وتقل الشمس، بعد صلاة العصر ووضعه على فخذه الكريم وهو على ناقته والناس ينظرون، وشرب شربه. لماذا فعل ذلك بنفسه؟ من أجل أن يطمئن الناس على أن يفطروا تأسيا به عليه الصلاة والسلام والاستقرار النفوس، فشرب أمام الناس، أفطر من أفطر من الناس، ولا شك أن أنه غالبهم، أن الذين أفطرهم غالب الناس، وبقي أناس مجتهدين. إلى أن تغرب الشمس، لأن العصر الوقت قليل. وهذا يشبه أنهم لما أنه لما نهاهم عن الوصال إيش واصل استمروا في الوصال. هؤلاء الذين استمروا في صيامهم ظنا منهم رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك رفقا بهم، وكأنهم قالوا في أنفسهم العهد قريب والغروب قريب فلنصبر حتى تغيب الشمس. يقول ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، صام يعني استمر في صيامه، فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك اسم إشارة في البعيد ولا القريب، هنا أقسام في الكافة هو للبعيد، أولئك العصاة، أولئك العصاة. والمعصية مخالفة الأمر أو الوقوع في النهي، المعصية إما مخالفة أمر أو وقوع في نهي. هؤلاء من أي المرعين؟ مخالفة أمر، مخالفة أمر، لأنهم خالفوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستمروا في الصيام، لكن نحن نعلم علم اليقين أنه لم يقصد المخالفة، لم يقصد المخالفة، وإنما تأول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إيش يفطنه. لكن سماهم عصاة لظاهر حالهم، سماهم عصاة لظاهر حالهم. في هذا الحديث فوائد، وهو جواز السفر في رمضان، جواز السفر في رمضان، وقد دل على ذلك الكتاب العزيز، قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فلا يصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. فان قال قائل يلزم من السفر الفطر اذا شاء الانسان، فيسقط بالسفر وجوب الصوم، وكيف يكون هذا؟ انت فهمتم السؤال او لا؟ اذا قال اذا اجلتم السفر في رمضان والسفر يبيح الفطر، فمعنى ذلك انكم اجلتم للانسان ان يسقط عن نفسه وجوب الصوم، يسافر يفطر. فالجواب انه اذا قصد لسفره ان يفطر فالسفر حرام، بل افطار حرام حتى لو سافر. انتبه، اذا اراد بسفره ان يفطر قلنا لا السفر حرام، لانك اردت به اسقاط واجب، والفطر حرام لان محارم الله لا تسقط بالتحيل عليها. أفهمت؟ طيب، فإذا قال هل لهذا نظير؟ قلنا نعم، له نظير. الرجل يأكل البصل يقول لا صلي مع الجماعة أو لا، ما دام الرائحة موجودة لا صلي مع الجماعة، لا تقرب المسجد. فإذا قال قائل هذا يلزم أن يحرم أكل البصل، قلنا لا يلزم إلا إذا قصد بأكل البصل إيه ترك الصلاة، فحينئذ نقول يحرم عليك أن تأكل البصل، ولكن إن أكلت لا تقرب المسجد وتكون آثما بذلك. والأصل أن الحيل لا تبيح الحرام ولا تسقط الواجب، بل لا تزيد الحرام إلا قبحا، لأن الحيل تجمع بين الخداع والوقوع في المحظور. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز الفطر في أثناء النهار للمسافر، جواز الفطر في أثناء النهار للمسافر، حتى لو شرع في الصوم فله أن يفطر. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفطر في أثناء اليوم، وأنه لا فرق بين أن يفطر جو النهار أو آخر، كما جاء ذلك في الحديث. فإن قال قائل ما تقولون في رجل أصبح صائما في بلده ثم طرى له أن يسافر، هل له أن يفطر؟ نعم له أن يفطر، لأنه إذا جاز الفطر في الدوام جاز في البعض. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا صام في بلده ثم سافر فإنه لا يفطر، وقال إنه شرع في الصوم وهو واجب عليه لأنه مقيم فلازمه إتمامه. ولكن يقال إنما منع الوجوب في الابتداء يمنع الوجوب في الاستمرار لأنه رخصة، وهذا هو الصواب، أن الإنسان إذا نوى الصوم وهو مقيم في بلده ثم سافر في أثناء اليوم فإن له أن يفطر. نعم قد نقول في هذه الحالة الأفضل أن تصوم ويتأكد عليك الصوم خروجا من الخلاف، ولكنه لا يحرم الفطر. من فوائد هذا الحديث أن الصوم في السفر أفضل إذا لم يكن مشقة. الصوم في السفر يعني صوم رمضان أفضل إذا لم يكن مشقة. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان صائما في السفر ولم يفطر إلا حين ذكر له المشقة، فالأفضل أن تصوم. يرجح ذلك أمور. الأمر الأول أن الصوم في السفر كان فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قال أبو الدرداء رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد ونحن في سفر وأكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يسفق الشمس بيده. الله أكبر، حر، أكثرنا ظلا صاحب الكساء ما عندهم خير، ومنا من يسفق الشمس بيده عن رأسه. قال وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعبد الله بن رواحة، وعبد الله بن رواحة، والباقون كلهم يفطرون. وهذا يدل على أن الصوم في السفر أفضل. طيب إذا الصوم في السفر أفضل لوجوه ثلاثة أو أربعة. الوجه الأول التأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه أسهل على المكلف، لأن الصوم مع الناس إيه؟ أسهل، ولذلك تجد الرجل الذي عليه القضاء يشق عليه القضاء كل يوم الدخول، فهو أسهل بلا شك. وهو إذا أيد الناس بجاء الشهر إيه يعيد معهم ويرى أن ذمته برئت. ثالثا أنه أسرع في إبراء الذمة، أسرع في إبراء الذمة إذا صام مع الناس، لأنه يصوم في وقته، وإذا أفطر فلا بد أن يقيه إيش بعد وقت. الرابع أنه يصادق شهر رمضان الذي هو وقت الصيام. هذه الوجوه الأربعة تدل على أن الصوم في السفر أفضل من الفطر، وهو الرابع. وقال بعض أهل العلم صوم رمضان في السفر حرام ولا يشرع، لا يشرع، يعني لو صام رمضان كله من أول إلى آخره ثم له إذا رجعت إلى بلده تقضي. وهذا رأي أهل الظاهر ظاهرية، وقالوا بيننا وبينكم كتاب الله. كيف؟ كان اقرأ القرآن، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعدة خبر مثل المحسوب التقييم ففرضه عدة من أيام أخرى. فإذا صام رمضان وهو مسافر فكمن صام شعبان عن رمضان. هذا القول شئيه، وأن أنا أعجب من الطاهرية رحمهم الله كيف يقول بهذا القول وعندهم السنة. هل تخفى دلالة القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وتتضح لهم؟ أجيبوا لا. إذن هذا قول رئيس، وإن شئت فقل باطل. القول الثالث أنه مكروه، الصوم في السفر مكروه، وهذا القول أيضا ضعيف، لأنه كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه ويرى أصحابه يفعلونه ولا ينهاهم ولا يتركه؟ هذا أيضا ضعيف. القول الثالث أنه مباح، الرابع أنه مباح، بمعنى أننا لا نأمره أن يصوم ولا نأمره أن يفطر، نقول الأمر سواء. وهذا أيضا ضعيف. فأصح الأقوال هنا أرى أنه سنة ما لم يشق، سنة ما لم يشق. ووجه ذلك كما علمتم أربعة 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 أوجه. أما إذا شق فإن كانت المشقة شديدة كان الصوم حراما، وإن كانت دون ذلك فالصوم مكروه ليس من البر. والدليل على الأول أنه إذا كانت المشقة شديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أولئك القوم الذين لم يفطروا من أفضل الناس لأنهم أصاب، وهذا وصف شديد أن يقال لهؤلاء إنهم أصاب. ووجه أن المشقة التي لا تصل إلى حد بعيد أو لا تكون عامة للناس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رحاما ورجلا قد ذلل عليه فقال ما هذا؟ قال هذا سائل لكن تعبان. فقال ليس من الذل الصيام في السفر، يعني اذا وصلت الحال الى هذا فان الصيام ليس من الذل. والى الدرس القادم ان شاء الله. تعالوا خلي شامك الاول القراءه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن حمزة بن علي الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أخذ أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وأصل في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل وعن ابن عباس رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يجوز للمسافر إذا شرع في الصوم أن يفطر في أثناء النهار؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم
لا
هو
تعالى
وجه ما هو الحديث
حديث
لا لا بس
لما عزم إلى مكة وصام الناس معه أفطر في آخر النهار
حين قيل له الناس طيب بارك الله فيك لو خرج من البلد صائما فهل له أن يفطر بعد ذلك؟ نعم. الدليل.
الدليل.
في أطراف العوام. طيب خلصنا أختين حديث جابر وفائدهم. نعم طيب تطلع الفوائد مكتوب عندك.
نعم أولا جواز السفر في رمضان، جواز الفطر في أثناء النهار، أن أفضل في السفر الصوم إلى مكة.
نعم فقط
خلاص
أخذ هذه الأمور ما تعملها غيرها هذه عندكم. طيب نستمر إن شاء الله تعالى في استنباط الأحكام من حديث جابر رضي الله عنه. من فوائده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، وكذلك أنه لم يعلم أن الناس تشق عليهم الصيام حتى أفطروه، وهذا هو ما أمره الله تعالى أن يعلنه في قوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم غيب ولا أقول لكم إني ملك. وعلى هذا فمن زعم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الغيب فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر به. وهذه القضية لها وقائع كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب. فقد كان أبو هريرة معه في بعض أسواق المدينة فانخنس فاغتسل ثم عاد وقال: أين كنت يا أبو هريرة؟ قال: كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. فلم يعلم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمرأة التي كانت تقوم المسجد فماتت في الليل فدفنوها سأل عنها فلم يعلم الغيب. ولما دخل بيته قال: هل عندكم من شيء؟ قالوا: لا. قال: ألم أرى البرمة على النار وهو لا يعلم ما الذي فيه. المهم هذه أفرادها لا تحصى التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب. قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من الرسول. طيب اذا ادعى علم الغيب من هو دون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مرتبه فانه لا يقبل ويكون كافرا. ولكن هل يمكن أن يطلع الله أحدا على الغيب؟ أجابنا لقوله تعالى إلا من استجاب من الصلاة من رسوله. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم وإبلاغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للشريعة، وذلك أنه شرف أمام الناس حتى يكون ذلك أبلغ، لأن الفعل يتضمن شيئين: الأول العلم بالشيء، إذا فعل الإنسان أمام الشيء شيئا فقد علمت به. الثاني ارتسام هذه الصورة في الذهن بحيث لا ينساه الإنسان، وجبل نفسك تجد أن ما كنت تعلمه عن طريق المشاهدة أبلغ مما كنت تعلمه عن طريق السماع. واضح؟ من أين يؤخذ من هذا الحديث؟ أنه جاء في قدح من الماء فشربه والناس ينظرون إليه. ومن فوائد هذا الحديث جواز الفطر في آخر النهار، ولا نقول للإنسان تفطر واستمتع حتى تغيب الشمس، بل نقول ما تشق عليك ولو قبل الغروب بربع ساعة أفضل. فإن قال قائل: وهل في الحديث ما يدل على أنهم لم يقضوا ذلك اليوم؟ نعم، لا، لأنهم أفضل. وعدم ذكر القضاء ليس ذكرا في العدم، لأن هناك أدلة تدل على أن المسافر إذا أفطر فعليه القضاء، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإخبار بمخالفة بعض الناس، ولا يعد هذا من النميمة. وجهه أن الصحابة أتوا إلى رسول الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا إن بعض الناس قصان، فإن قال قال: وهل يمكن أن يكون هذا في الشخص المعين؟ لأن الحديث لمعنى مبهم بعض الناس، فهل يمكن أن يكون هذا في الشخص المعين؟ الجواب نعم يمكن، لأن المقصود بالنميمة هنا الاستصلاح لا الفساد. والنميمة إنما كانت من كبائر الذنوب لأن المقصود بها الفساد والإفساد. ومن فوائد هذا الحديث التأكيد، والذي معنا من قسم التوكيد اللفظي لقوله: أولئك العصاة أولئك العصاة. وهل التوكيد مخالف للبلاغة لأنه تطويل، أو موافق للبلاغة لأنه مطابق لمقتضى الحال؟ الجواب الثاني، فالتكرار للتوكيد إذا لم يكن له داعي مخالف للبلاغة لأنه زيادة، وإذا كان له داعي فهو موافق للبلاغة، لأن الكلام جرى مطابقا لمقتضى الحال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يؤكد أن هؤلاء وقعوا في المعصية. ثم قال المؤلف، ساق المؤلف الحديث وفي لفظ المعنى: فقيل له إن الناس قد ساق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعل. من فوائده حسن تأسف الصحابة رضي الله عنهم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث شق عليهم الصوم ومع ذلك لم يقدموا على الفطر انتظارا إيه؟ لما يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد الحديث جواز الطلب والسؤال من الغير إذا علمنا أن الغير يضع نفسه موضع الخادم للشخص الطالب. انتبه، جواز سؤال الغير إذا علمنا أن هذا الغير يضع نفسه موضع الخادم للطالب، لأن هذا ليس فيه إهانة أو ذل للسائل، إذ أن المطلوب يعرف قدر نفسه وقدر سائله. ولهذا لا يعد من السؤال إذا أمر الإنسان ولده أن يفعل له شيئا أو زوجته أو ما أشبه ذلك، فلا يدخل فيما بايع الصحابة عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يسأل الناس شيئا. يؤخذ من هذا من كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بقدح من ماء فشرب. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، أنا عندي زيادة واو، بن عمرو زيادة واو صح؟ ليه؟ لأن عمر وعمر حروفه واحد، فإذا كان منصوبا فإنه لا يحتاج إلى زيادة الواو، لأن عمر لا ينون وعمر ينون. وإن كان مجرورا أو مرفوعا أضيف إليه حسب القواعد الإملائية لفظ واو تفريقا بينه وبين عمر، لأن عمر لا ينون، وعمر إذا كان مرفوعا ليس فيه ألف تبين، وإذا كان مجرورا ما في ألف، فقالوا نفرق بينهما بالواو. وهذه قاعدة إملائية، لو أن الإنسان اقتصر على الشكل وكتب عمر عين مفتوحة ميم ساكنة الراحة بالإعراب لم ينكر عليه، لكنهم كانوا لا يأتمون بالتشكيل فجعلوا هذا الخط. أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر، قوة أي قدرة، بل قوة أي بلا ضعف، قوة في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي أخطى من الله، هل علي جناح؟ الجناح الإثم واللوم، يعني هل علي جناح إلى رسول؟ فقال هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يكون إلى آخر. الرخصة في الشرع وفي اللغة أيضا التسهيل، أي تسهيل ما كان شاقا أو كان مظنة المشقة، هذه الرخصة. فمثلا الجمع في المطر، إيش هو الجمع في المطر؟ رخصة، لأن الأصل أن كل صلاة بوقتها، فإذا أذن للناس أن يجمعوا جمع تقديم أو تأخير فهذا رخصة، سهل لهم أن يصلوا الصلاة المجموعة لمنعها في غير وقتها. إذن فالرخصة الشرعية شرعا أي بلسان الشارع بمعنى السهولة، وهذا التعريف أوضع في سبيل مما عرفه به أهل أصول الفقه، وهي واضحة جدا. يقول هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فمن أخذ بها أي بهذه الرخصة فحسن، أي فأخذه حسن، وعليه فحسن خبر مبتدا محذوف والتقدير فاخذه حسن او فعمله حسن. ومن احب ان يقوم فلا جناح عليه ولم يقل فحسن، لان السائل يسال هل عليه جناح لو صام او لا. فاختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان يكون الجواب مطابقا للسؤال. رواه مسلم واصله المتفق عليه من حديث عائشه ان حمزه بن عمرو سال، يعني فيقول من مسند عائشه في صحيح. وفي روايه مسلم من مسند من حمزه. في هذا الحديث دليل على فوائد، منها حرص الصحابه رضي الله عنهم على ان يعبدوا الله على بصيره وعلى علم وبرهان، لان حمزه رضي الله عنه بامكانه ان يكون او يفسد، لكن اراد ان يعبد الله على بصيره. وهكذا ينبغي للمسلم اذا اشكل عليه حكم الشرع ان يسال عنه، وان لا يقول ما يقوله الجاهلون: يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم. فان كثيرا من الناس اذا قيل له اسال عن هذا يجوز او لا، قال لا ما اسال، لان الله يقول لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم. وهذا غلط، لان هذه الايه نزلت في عهد التنزيل الذي يخشى ان يسال السائل شيئا فيحرم من هذه المساله، فيكون من اعظم الناس جرما، او يسال عن شيء فيوجب من اجل مسالته فيكون من اعظم الناس جرما. انظروا ما حصل لبني اسرائيل من المشقه لما قال لهم نبيهم موسى صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. قالوا له: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ثم قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لنا. ثم قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، اي ما عملها. فشد عليهم لو ذبحوا بقره، اي بقره كانت، لكفاهم. وانظر الى انكار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على الرجل الذي قال، لما قال الذي قال: يا رسول الله أتيتم الآن؟ حين قال: إن الله فرض عليكم الحج فحج. قال: أتيتم الآن؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. أفهمتم الآن؟ قال: الواجب على المسلم إذا أكثر عليه أن يسأل، وأن لا يقول كما أقول هؤلاء الجاهلين. ولهذا تجد بعض الناس الآن يفعل الأفعال المحرمة المفسدة للعبادة ولا يسأل بعد سنوات، مع أنه قد يترتب على فعله أشياء عظيمة. من فوائد هذا الحديث الإشارة إلى إسقاط الصوم عن المكافأة، حيث قال حمزة: إني أجد في قوة على الصيام. فما الذي نفهم من هذا؟ أنه إنما أسقط الصوم عن المسافر من أجل الضعف والمشقة، ولا سيما فيما سبق حيث كانت وسائل النقل صعبة. ومن فوائد هذا الحديث أن الله تعالى يمن على عباده بالتسهيل، لقوله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله. ومنها أن ما شرع للرخصة جازت مخالفته إلى ما هو أشد إذا لم يكن نهي عنه، لقوله: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يكون فلا جناح عليه. وهذا مما يرجح قول الجمهور في أن قصر الصلاة في السفر ليس بواجب، لأن بعض الناس قال إن قصر الصلاة في السفر واجب، واستدل بحديث عائشة كانت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. ولكن ليس معنى على الفريضة الأولى أنها فرض، المعنى أنها لم تزل بقيت على ما هي عليه على فريضتها، وهذا لا يدل على وجوب الاقتصار على ركعتين. والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما أنكروا على عثمان أن يتم في منى كانوا يصلون وراءه ركعتين، نعم كانوا يصلون وراءه أربعة، كانوا يصلون وراءه أربعة، ولو كانت القصر واجبا ما جاز لهم أن يصلوا أربعة. ومن فوائد هذا الحديث الرد على الجبرية، نعم نعم أي وش الدلالة؟ ومن أخذ قبل أول من أخذ بها بحث، ومن أحب أن أقول ثلاث نهار، واضح؟ عجيب يا جماعة، واضح أن الإنسان يفعل باختياره، وهذا أمر لا يشك فيه أحد ولا يماري فيه عاقل فضلا عن العالم والمؤمن، لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني وثاق وصححاه. قال رخص اي شهر، وابهم الفاعل للعلم به، من هو؟ الله عز وجل. وقول للشيخ الكبير قيده بالكبير لأن المشيخة قد تطلق على مشيخة العلم والشرف والمال وإن لم يكن الإنسان كبيرا. وإذا قلنا أنها لا تطلق صارت الكبير من باب التوضيح والتفسير. أن يفطر يعني في رمضان، ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، ووجهه أنه لا قضاء عليه أن عذره مستمر لا يوجد أن يدور. ففي هذا الحديث الموقوف على ابن عباس أو المرفوع حكما حسب ما فصله علماء المصطلح فوائد، منها أن الشيخ الكبير لا يلزمه أن يحل، وهذا مقيد بما إذا شق عليه، أما إذا لم يشق عليه فإنه يلزمه أن يصوم لأنه ليس مريضا ولا مسافرا، لكن إذا شق عليه. ومنها أن من كان عذره دائما فإنه لا صوم عليه، ولكن عليه الإطعام، أن يطعم عن كل يوم مسكينا. فهم هذا المريء الشيخ الكبير، غيره الأمراض التي يعرف أنها لا تبرأ كالسرطان، نعم السكر لا نعم، المهم على كل حال الذي يتيقنه الان السرطان، فاذا عجز عن الصوم لهذا المرض يعني انه لابد ان يصوم. ومنها من الفوائد انه يطعم عن كل يوم مسكينا، فاذا كان الشهر 30 يوما اطعم ايه 30 مسكينا، وان كان 29 يوما اطعم 29 يوما. ومنها انه لو اقتصر على واحد يكرر عليه الاطعام لم يفلح، لانه لابد ان يكون لكل يوم مسكين. وهذا ظاهر فيما اذا وجد المساكين، لكن اذا لم يوجد الا مسكين واحد فماذا يصنع؟ هل يطعمه يوما واحدا ويقول باقي لم اقدر على من اطعمه فيسقط عني، او نقول كرر الاطعام عليه كل يوم؟ الثاني، لأننا على الاحتمال الأول أسقطنا عن الصوت، وعلى الاحتمال الثاني أسقطنا عنه وصفا في الصوت، وهو أن يكون عن كل يوم مسكين. ومنها أنه لم يقدر إطعام مسكين، فكل ما سمي إطعاما فهو كافر. وعلى هذا لو جمع 10 فقراء وعشاهم ليلة من ليالي رمضان، ولنقل في الليلة 11 كفى عن 10، وفي ليلة 21 يطعم 10، في آخر ليلة يطعم 10 يكفي. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه حين كبر لا يستطيع الصوم، فكان يجمع 30 مسكينا ويطعمهم خبزا وعجما عن ايش؟ عن رمضان كله. طيب أرأيتم لو أنه أطعم 30 مسكينا أول ليلة من رمضان أيجزي أو لا؟ لا يجزي، لأنه إلى الآن لم يثبت لنا في شيء. فنقول انتظر، لكن لك أن تطعم كل يوم مسكينا كل يوم بيوم، ولك أن تقسطها على الثلث الأول والثلث الثاني والثلث الأخير، أو تجمع الجميع كلهم في آخر يوم. نعم إيش؟ طيب نعم كيف
يتعب
اما بدنيا او نفسيا، احيانا يكون بدنيا تنحطق ويضعف نعم ويحب الركون الى الارض. ولقد راينا رجلا صائما اتى الى بيته يقرع الباب ليدخل، فجعل يقرع الباب وهو مرتفع وشال شاق عليه او ما شاق نعم شاق عليه جدا، او نفسيا بحيث يضيق صدره ما يتحمل ابدا. هذا الضابط. نعم يحيى
بينا أن الصوم في السفر
أفضل بثلاث نعم.
وما
توجيه قوله
عليه
الصلاة والسلام لما يسكت
عن
نعم. نعم يحب أن تؤثر وخطوك ما يسكت عن تجعل. نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر. نعم فهذا. نعم
تعود انه يعبث في انفه فياخذ الدم، فاذا فرد الدم كافي على المضاد، والان خاف عليه
سبحان الله.
نعم هو موجود في خلفه. فهذا الدم الذي يخرج ليس دم كثيرا يؤثر على الانسان كثيرا،
لكنه اذا خرج انتهى الالم. هذا بارك الله فيك. اما على المذهب فهو في حين، لو خرج منه ملء شطر لان ذلك فدية سهل اجل، لان هذا ليس بحجامه، وهم يقتصرون الحكم على حجامه فقط. واما على ما اختار الشيخ الاسلام رحمه الله وقال ما كان في معنى الحجامه فله حكمها، فاذا كان الدم الذي يخرج كثيرا ولا يزيده الا قوه فلا باس به. نعم سليم.
ينظر يا شيخ للإنسان الذي له تقدير عند الناس وهو في السفر ومع الناس اللي محتاجين للفطر، يا شيخ هو يحب الصيام اللي يفطر عند المراعاة لله جل
وعلا. أحسنت. نعم في وقت ما يدخلون ذكر أنه إذا كان الإنسان يحب الصوم في السفر ومعه أناس يعني يشق عليهم الصوم أن يفطر من أجله. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يؤخر صلاة العشاء؟ نعم. لا غلط غلط. أي يحب. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يؤخر من العشاء؟
أي
نعم. إذا ألم تعلم إذا جلست أنا ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب أن يؤخر العشاء؟ وش يقول؟
قل نعم ولكن المراعاة
ثم لا إن شاء الله هديه. كيف بارك الله فيك؟ إذا جاءت همزة الاستفهام مع النفي لا تقول نعم، قل بلى. فهمت؟ أعيد السؤال. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يؤخر صلاة العشاء؟ تمام. ومع ذلك إذا رأهم اجتمعوا حجة أمين قدم. وهذه مسألة كما تفضل إذا كان الإنسان له يعني إمام في الناس متبوع ينبغي أن يراعي أحوال الله، ينبغي أن يراعي أحوال الله. نعم. السنة راح السؤال.
أنا مريم السريعة السرية بسهولتها رخصت له
بالفطر. نعم.
الله بالنسبة لأسنة الشهور يعاني عن
أسنة
الشهور.
نعم.
بعض الناس إذا جاء يتسقون يطلعون يضربون
موعدا
في
السحور. نعم.
فهل هذا من الفعل
الصوفية الكافرة؟ يعني هو هلو يعني في البيت يقول لنا نخلص السحور
ليس
لها
أصدقاء
معينين. والله أرى أن الاتفاق على أن يجتمعوا على صوم يوم معين أن هذا ليس من عنه السلف ولا ينبغي أن يفعل، لأن هذا يفتح علينا باب الصوفية. يقول ما الفرق بين اجتماعنا نحن على التكبير والتسبيح واجتماعكم على الصيام؟ الكل عباده. وهل هذا وارد عن السلف حتى تقولوا لنا سلف في ذلك؟ يقال مثلا من صام الناسية فلا باس ان يقول مثلا من كان منكم صائما فالفطور عند فلان، هذا لا باس في الاتفاق. نعم. كل يا إن شاء الله.
إن شاء الله الشيخ والسؤال الثاني مو سؤال.
يلا السؤال الأول منه.
الشيخ الكريم.
نعم.
الشيخ قلنا أنه إذا شق عليه اختيار أفضل.
نعم.
وإذا قلنا ما شق عليه لا يقبل لأنه ما في لا مرض ولا سفر.
نعم.
حتى الشيخ لو أفضل وعليه شق ما هو مريض ولا مسافر.
إيه بشق. يلحق في المريض من مشقة الصوم عليه. نعم. جمعة
الصائم
إيه؟ نعم السائق
يقود السيارة.
نعم.
هذول يسافرون دائما. هذا سفرهم دائما. لو كان يخطر.
لو أخطر.
لا يسوق يؤجل السيارة إلى وقت الشتاء وكذا. لأنه في الشتاء يخطر الصوم مع السفر.
نعم. لا بأس. لكن إذا رجعوا إلى بلدهم في أثناء رمضان لازم يصومون. فلا بد أن يصوموا. أما ما داموا خارج بلدهم ينتقلون من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية فلهم نصوم.
هذا عمل رمضان في أحسن رمضان
يصوم. لكن كما قلت يحسن يسهل على المسلم في الشتاء. نعم.
يصوم من 2 و5 أيام البيت.
نعم. نعم.
الأفضل
أن يصوم. هنا. ما دام عنده قدرة الأفضل أن يصوم التطوع. وحمد بن عمرو الأسلمي كان يصوم التطوع. ولك سأل سؤالين مرة عن رمضان ومرة عن التطوع. نعم. البلد. إذا في الليل. إذا خرج من بلده جاز عنه. نعم. العزيمة هو يأثم بفعلها أو تركها والرقصة رقصة ما يأثم. فمثل أكل الميت للمضطر هل تقول أنه رقصة أو عزيمة؟ سؤال لك. عزيمة لأن يجب أن يأكل الميت إذا خاف التلف. أن يسعى الخفين رخصة لو شاء لم يفعل.
لم يقف على
المسافر
الرواتب
هل يصليها؟ لا. ولكن ما هي الرواتب التي لا تصلى؟ ما هي السنة الرواتب التي لا تصلى؟ إيه ما هي؟ كيف تسأل عن شيء لا تجي عنه؟ أسألك الآن أنت سألت هل الرواتب يفعلها المسافر أو لا؟ فسأل عن حكم كأن بهذا يقتضي أن عندك علم منها. على كل حال أقول لك 3 رواتب لا تصلى في السفر: راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة الوصف. يعني لا تصلى على أنها راتبة. أما لو تقدم الإنسان للمسجد وصلى فله أن يصلي ما شاء لكن بدون نية الله. ما عدا هذه 3 من النوافل كله يفعل في الصلاة: صلاة الليل، صلاة الضحى، وتحية المسجد، وسنة الله وغيره. أفضل هذا. نرجع إلى الدرس لأنه يقول المراقب من الوقت انتهى. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قول رجل نكره مبهم لم يعين. فهل نحن في ضروره الى تعيين او لا؟ الجواب لا، لسنا بحاجه الى تعيين، لأن المقصود معرفة القضية وما يترتب عليه من حكم. نعم. يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. هلكت، الهلاك بمعنى الضياع والفناء. فقال ما أهلك؟ قال وما أهلكك؟ فقال وقعت على امرأتي في رمضان، يعني هو صائم، وقعت عليها أي جامعة. وهذا من باب الكناية عما يستقبح ذكره بما يدل عليه تأدبا. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل تجد ما تعتق رقبه؟ كذا عندكم؟ نعم. هل تجد ما تعتق رقبه؟ اي ما تعتق به رقبه. أي من المال، والمراد بالرقبة الرقيق. وأطلق البعض على الكل لأن الكل لا يبقى بدونه، ولهذا لا يطلق على الرقيق أي على أعتاق الرقيق يد مثلا ولا رجل، لأن الرقيق قد يبقى بدونها، لكن الرقبة هل يبقى بدونها؟ نعم. محمد النهار يقول نعم. ها؟ تقول لا؟ نعم. لذلك أطلق، متأكد كلامك الأول، أول ما أجبت تقول لا ولا نعم؟ طيب إذا وافقت الجماعة. يطلق البعض على الكل إذا كان ذلك البعض لا يكون الكل إلا به، ولهذا إذا أطلقت القراءة على الصلاة دل على أن الصلاة القراءة لا بد منها. إذا أطلق الركوع على الصلاة فالركوع مع الراكعين دل هذا على أن الركوع لا بد منه في الصلاة. كذلك إذا أطلقت بعض البدن على البدن كله نظرنا إذا كان البدن يبقى بدونه فإنه لا يطلق عليه، وإذا كان لا يبقى بدونه فإنه يطلق عليه. قال ما تأتي الرقبة والإعساق، الإعساق تحرير الرقبة وتخليصها من الضيق. طيب قال لا، يعني لا أشيء. قال فهل تستطيع أن تقوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. هذه ثلاث صفات، الأكل بعده، الصيام بعده، الإطعام. قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرق فيه تمر، العرق الزنبيل، أتعرفون الزنبيل؟ فيه تمر، لأن الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الطعام ليفرقه على المحتاجين، فقال فصدق بهذا. عن ايش؟ عن كفارتك. اجيبوا جماعة، نعم عن كفارتك. وسيأتي على هذا الشأن شرف الشرف في الفوائد. قال أعلى أكثر منها، يعني أتصدق به على أكثر منا، يعني أهل البيت. فما بين لابتيها، فما بين لابتيها أهل بيت أخذ منها، ما ناس. وبين لابتيها ظرف خبر مقدم، وأحوذ مبتدأ مؤخر، أي أشد حاجة. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت أنيابه. الأنياب هي الأسنان التي تلو الرباعيات، لأن الأسنان ثنايا وهما رحمة الله بعضهما إلى جنب بعض، وما وراءهما رباعيات، والثالث أنياب، وما بعدهاش أضراب أو نواجذ وأضراب. المهم أن المراد بالأنياب هنا هي الأسنان التي بعد الرباعية. أتعرف يا أحنا؟ شو الأسنان هذه؟ أسنين، هذه ثنايا، اللي وراها رباعيات يعني أربع، اللي وراها أنياب. ولهذا تجد شكل الأسنان اللي وراها يختلف عن شكل الثنايا والرباعيات. هذه أنياب، هذه بعد ذلك النواجذ اللي وراها والأغراس وراء حتى بدت أن يأكل. ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ المشهور وله ألفاظ لكن نقتصر على ما ساقه المؤلف. رواه السبعة واللفظ لمسلم. من السبعة؟ يحيى البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد سبعة. طيب رواه العلماء رواه السبعة واللفظ لمسلم. في هذا الحديث الشريف فوائد كثيرة. يقول ابن حجر رحمه الله إن بعض العلماء استنبط فوائده فبلغت ألف فائدة وفائدة ألف فائدة وفائدة ولكن هذا العدد إذا صح وصار ليس فيه تسلف وتمحل فإن بعض الناس إذا استنبط فائدة فرع عليها فوائد فربما تكون فائدة يتفرع عنها عشر فوائد.